الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عرفنا في الدرس الماضي أن المراد بقوله لا يصلي النهي، سواء كانت الصيغة صيغة خبر أو صيغة نهي، فالمؤدى واحد، فإن الخبر المراد به النهي، المراد به الإنشاء. وعرفنا أن في بعض الروايات جاء بإثبات الياء في الصحيحين، وفي بعضها بحذفها على معنى النهي، وفي بعضها لا يصلين، وفي بعضها نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. وجميع هذه الأحاديث تدل على النهي. وعرفنا أن العلماء اختلفوا في النهي هل هو للكراهة أو للتحريم، وهل هو في هذا الموضع يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. من يذكر مذهب العلماء؟ أكثر العلماء على الكراهة، وتصح الصلاة مع كشف العاتقين أو لا تصح عندهم؟ عند الأكثر تصح. ومن ذهب إلى النهي والفساد؟ الإمام أحمد في المشهور من مذهبه، وله رواية أخرى وافق فيها جمهور العلماء، لكن المشهور من مذهبه أن ذلك من قبيل النهي الذي يقتضي الفساد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي. والحديث يشمل الفرض والنفل. لا يصلي أحدكم، أي لا يصلي فرضا ولا نفلا. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله فرق في بعض الروايات بين الفرض والنفل، فذهب إلى أن الصلاة تفسد بكشف العاتقين في الفرض دون النفل، فسهل في النفل وشدد رحمه الله في الفرض. والرواية الأخرى عدم التفريق بين الفرض والنفل، أي أن النهي يقتضي الفساد فيهما، في الفرض والنفل. والحديث كما عرفنا يعم الفرض والنفل، سواء قلنا يقتضي الفساد أو المراد بذلك الكراهة، فإنه يشمل الفرض والنفل. والتفريق بين الفرض والنفل تفريق غير صحيح، والأصل استواء الفرض والنفل في الأحكام، وما كان مفسدا للفرض فهو مفسد للنفل، إلا ما استثناه الدليل. وهنا لم يأتي الدليل باستثناء النفل، فيبقى الحديث على عمومه فيشمل الفرض والنفل. ولا يدخل في الحديث عن الصحيح من أقوال العلماء سجود التلاوة ولا سجود الشكر، لأنهما لا يدخلان في مسمى الصلاة، والحديث فيه لا يصلي. والصلاة هي العبادة المفتتحة بالتحريم والمختتمة بالتسليم. وسجود التلاوة والشكر ليس فيهما تحريم ولا تحليل. وهذا في سجود التلاوة خارج الصلاة، أما سجود التلاوة داخل الصلاة فإنه يأخذ أحكام الصلاة في كل شيء. وصلاة الجنازة داخلة في هذا الحديث لأن مفتتحة بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم، فتدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد يشمل النساء شمولا أوليا، لأن أمر النساء أوكد من أمر الرجال كما هو معلوم، فإن المرأة يجب عليها أن تستر في صلاتها أشد من الرجل. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء بهذا الشرط. أما إذا صلى بالثوب الواحد وعلى عاتقه منه شيء فإن فعله صحيح ولا يتناول النهي. فالشخص قد يصلي بثوبين فيجعل ثوبا لأسفله وثوبا لأعلاه كالإزار والرداء، وهذا أكمل. وقد يكون عنده ثوب واحد غير أنه واسع، فهنا يسر جسده من أعلاه إلى أسفله فيسر العاتقين إلى ما تحت الركبتين. فإن فعل هذا في الثوب الواحد فإنه لا يدخل في النهي، لأن النهي مقيد بقوله ليس على عاتقه منه شيء. فإن ستر عاتقه بالثوب الواحد مع ستره لعورته فلا يتناوله النهي. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، والحديث كما عرفنا في الصحيحين على عاتقيه ليس على عاتقيه منه شيء، فيحتاج المصلي إلى أن يستر عاتقه ليس على عاتقه منه شيء. واختلف العلماء هل المقصود بذلك ستر العاتقين أو الغرض من ذلك أن يضع شيئا على عاتقه وإن لم يحصل به الستر. والنزاع موجود في مذهب الحنابلة وموجود عند غيرهم، فهناك من أهل العلم من تمسك بقوله شيء وأن هذا يشمل القليل والكثير، ما يحصل بالستر وما لا يحصل. فقالوا إذا وضع على عاتقه شيئا كبيرا أو صغيرا مما يحصل به ستر العاتقين أو لا يحصل، فقد امتثل الحديث بقول ليس على عاتقه منه شيء، فيدخل في الشيء ما كان يسيرا. ولهذا ذهب جماعة من العلماء أنه إذا وضع عقالا على عاتقه أجزأه، أي إذا وضع حبلا على عاتقه أجزأه، فإذا ائتزر بالإزار من فوق سرته إلى تحت ركبته ثم جاء بحبل ووضعه على عاتقه، فقد وضع على عاتقه شيء، فقد وضع على عاتقه شيئا، فيكون قد امتثل الأمر وخرج عن النهي الوارد في هذا الحديث. وقد ذهب إلى هذا جماعة من علماء الحنابلة وبعض الصحابة أيضا رضي الله عنهم أجمعين، كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان أحد إذا لم يجد ما يسر عاتقه وضع حبلا على عاتقه. فجاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهناك من أهل العلم من فهم من الحديث الستر، وأن المصلي يستر أعلاه كما يستر أسفله، وأن هذا من أخذ الزينة في الصلاة، فإذا وضع حبلا فإنه لا يحصل به الستر. فقل لابد أن يضع شيئا يستر العاتقين. ومن تمسك بكلمة شيء في الحديث قال أيضا لا يشترط فيما يوضع العاتقين أن يكون صفيقا، فلو كان شفافا يظهر العاتق من ذلك الشيء الذي وضع عليه فإن ذلك مما يجزئ، فالمهم يضع شيئا، ولو وضع زجاجا مثلا فيجزئه. وهكذا في هذه الأزمان لو وضع قرطاسا مثلا فيجزئه، لأنه وضع شيئا على عاتقه فيدخل في لفظ الحديث أنه وضع شيئا. ومن قال من أهل العلم أن المراد بالحديث الستر كلامه أظهر، فإن تلك الأقوال فيها ما فيها من البعد. من يقول من أهل العلم يكفي أن يضع الإنسان حبلا على عاتقه، أو يكفي أن يضع شيئا ولو شفافا كالزجاج، فهذه الأقوال فيها ما فيها من البعد. والأظهر أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الزينة في الصلاة، وألا يصلي الشخص وهو متعري. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن من لبس الإزار وكشف العاتقين أنه يدخل في اسم التعري، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا ستر العاتقين مع لبس الإزار فإنه يخرج عن مسمى التعري، وفيه ما فيه من الزينة. فهذا معنى معقول. أما أن يقال نتمسك بكلمة شيء فإذا وضع أي شيء ولو يسيرا ولو شفافا فإن هذا يجزئه، فهذا القول فيه ما فيه من البعد. وما جاء عن الصحابة الكرام أو عن جماعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين فهذا محمول على أنهم لم يجدوا إلا ذلك، فإن الرواية تدل على هذا المعنى، أنه إذا لم يجدوا شيئا يضعوه على أعتاقهم وضعوا حبلا. فهذا يمكن في حق من لم يقدر إلا على ذلك، فتحمل تلك الآثار عن الصحابة على هذا المعنى، أنهم لم يجدوا ما يستر به العاتق إلا ذلك الشيء. وستر البعض المتيسر أولى من ترك الستر بالكلية، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا غاية ما استطاع أن يفعله، فقد تحمل تلك الآثار على هذا المعنى. أما في حال السعة فالذي ينبغي أن يستر الشخص عاتقيه، وهل إذا ستر عاتقا وترك الآخر خرج عن النهي وصح صلاته؟ في ذلك نزاع بين في مذهب الحنابلة، فهناك رواية عن أحمد رحمة الله عليه أنه يكتفى بستر العاتق الواحد أي في صحة الصلاة، إذا ستر عاتقا وكشف عاتقا فإن الصلاة تصح، على أن الحديث كما عرفنا جاء بالتثنية ليس على عاتقيه. ورواية الإفراد لا تعارض التثنية وتهمل على التثنية، فإن العاتق مضاف والإضافة لا تنافي التثنية، فقوله على عاتقيه أو على عاتقه على معنى واحد، فالحديث فيه على كلا الروايتين ستر العاتقين، وأنه لابد أن يستر عاتقيه جميعا، وهذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا وننتقل إلى التوحيد.